الجامعة الافتراضية السورية، كلية الحقوق، القانون المدني 2، للأستاذ الدكتور فواز صالح. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 45 حتى 52. تحدثنا سابقا عن أول ركنين من أركان المسؤولية التقصيرية، وهما الخطأ والضرر، وسيتناول هذا التسجيل الركن الثالث، وهو علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر. الفقرة 3، علاقة السببية. الركن الثالث للمسؤولية التقصيرية هو علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر، وهذا الركن هو مستقل عن الركنين الآخرين، وبالتالي لا يعني توافر هذين الركنين أن المسؤولية قائمة، وإنما لا بد أن يتوافر الركن الثالث أيضا حتى تقوم المسؤولية. فما المقصود بعلاقة السببية، وما هي خصائصها، وكيف يمكن نفيها؟ أولا، مفهوم علاقة السببية. لا يكفي لقيام المسؤولية أن يكون هناك خطأ وضرر، وأن يكون هناك تعاصر بينهما، وإنما يجب أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر. فقد يكون هناك خطأ وضرر، ولكن لا تتوافر علاقة السببية بينهما، وبالتالي فلا تقوم مسؤولية من ارتكب هذا الخطأ. والمثال التقليدي في هذا المجال هو أن يدس شخص سما في طعام شخص آخر، وقبل أن يسري السم في جسده أقدم شخص آخر على إطلاق النار عليه وأرداه قتيلا. ففي هذا المثال من دس السم قد ارتكب خطأ، ولكن ليس هذا الخطأ هو الذي أدى إلى الوفاة، وبالتالي انتفت علاقة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر وهو الوفاة. وقد توجد علاقة السببية، ولكن لا يكون الخطأ متوفرا، ومع ذلك يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي وقع نتيجة فعله حتى لو لم تتوافر في فعله أركان الخطأ. وهذه هي حالة المسؤوليات القائمة على تحمل التبعة، ويقع على عاتق المضرور إثبات علاقة السببية. فإذا أثبت المضرور ركن الخطأ وركن الضرر، فهنا يفترض توافر السببية بينهما، وبالتالي فإن استقلال علاقة السببية عن ركن الخطأ لا يبدو ظاهرا بشكل واضح، وأن علاقة السببية تختفي وراء ركن الخطأ، ولا يبرز هذا الاستقلال إلا في الحالات التي تقوم فيها المسؤولية على خطأ مفترض، ولا توجد أي صعوبة في إثبات علاقة السببية في حال ما إذا كان سبب واحد أدى إلى وقوع الضرر. ولكن إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر، فهنا تثور مشكلة إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. فمثلا إذا صدم شخص يقود دراجة هوائية شخصا كان يقطع الطريق إلى الجهة الأخرى فأصابه بضرر، ثم تبين أن من كان يقود الدراجة كان يسير بسرعة، وكانت مكابح هذه الدراجة لا تعمل بشكل جيد، ثم أن المضرور كان شاردا عندما حاول أن يقطع الشارع. فما هو السبب في مثل هذه الحال في وقوع الضرر؟ هل هو خطأ من يقود الدراجة؟ أم خطأ من صنعها؟ أم خطأ المضرور الذي كان شاردا؟ ظهرت نظريتان فقهيتان وجدتا مكانا مهما في القضاء من أجل تحديد علاقة السببية في حال تعدد الأسباب، وهما نظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب المنتج. 1. نظرية تعادل الأسباب، وهي نظرية ألمانية المنشأ، ومضمون هذه النظرية هو أن السبب الحقيقي في وقوع الضرر هو السبب الذي أسهم في وقوعه، بحيث لولاه لما وقع الضرر، وبالتالي تعد جميع الأسباب التي ساهمت في وقوع الضرر أسبابا حقيقية لوقوع الضرر، وتعد متعادلة ومتكافئة في حدوث الضرر. وفي المثال السابق تعد الأفعال التي قام بها الشخص الذي يقود الدراجة والصانع والمضرور متعادلة في وقوع الضرر، ويعدون جميعا مسؤولين عن الضرر، ولا يمكن أن تعد الأسباب متعادلة وفقا لهذه النظرية إلا إذا كانت مستقلة عن بعضها البعض. فإذا كان أحد الأسباب نتيجة حتمية لسبب سابق عليه، فلا يعد السبب اللاحق سببا حقيقيا في وقوع الضرر. ومثال ذلك إذا عبر شخص الطريق فجأة ومن غير المكان المخصص لذلك، مما أدى إلى أن يقوم السائق بحركة مفاجئة من أجل تفادي دهسه، فأصاب السائق سيارة أخرى بأضرار، فهنا لا يعد السائق مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالسيارة الأخرى، وإنما السبب الحقيقي هو خطأ عابر الطريق. 2- نظرية السبب المنتج أو السبب الفعال. وهذه النظرية أيضا ألمانية المنشأ، وظهرت نتيجة الانتقادات الموجهة إلى نظرية تعادل الأسباب. ومفاد هذه الانتقادات أنه لا يكفي لكي يعد فعل سببا في حدوث الضرر إسهامه في وقوع الضرر، بحيث لولاه لما وقع ذلك الضرر، وذلك لأن الأفعال المتعددة التي ساهمت في إحداث الضرر لا يكون لها النصيب ذاته في إحداثه، فبعضها تكفي لوحدها لإحداث الضرر، وبعضها الآخر لا تكفي لوحدها لإحداث ذلك الضرر. وبالتالي يجب وفقا لهذه النظرية التمييز بين السبب المنتج وهو الذي يكفي لوحده لإحداث الضرر، والسبب العارض وهو الذي لا يكفي لوحده لإحداث الضرر. وبالتالي يكون السبب المنتج هو الذي أحدث الضرر. فمثلا لو أن شخصا نسي مفاتيح سيارته فيها، فجاء لص وسرق السيارة ومن ثم قادها بسرعة جنونية، ونتيجة ذلك دهس أحد المارة، ففي مثل هذه الحال تضافر سببان لإحداث الضرر، ولكن السبب المنتج هو خطأ السارق في قيادة السيارة بسرعة جنونية. ويبدو أن القضاء في سوريا يأخذ بنظرية السبب المنتج، إذ جاء في قرار لمحكمة النقد السورية أنه إذا تعددت أسباب الحادث يجب على المحكمة أن تأخذ بالسبب المنتج له دون السبب العارض. ثانيا، خصائص علاقة السببية. حتى تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، يجب أن تكون هذه السببية محققة ومباشرة. 1- يجب أن تكون علاقة السببية محققة. أما إذا كانت علاقة السببية احتمالية واستحال إثباتها، فلا تقوم المسؤولية، وذلك بسبب انتفاء السببية بين الخطأ والضرر. ففي مثال السيارة المسروقة، تعد علاقة السببية بين خطأ المالك الذي أهمل ونسي المفاتيح فيها وبين وقوع الضرر احتمالية، وبالتالي لا تقوم مسؤوليته. 2- يجب أن تكون علاقة السببية مباشرة. قد يؤدي الفعل الضار إلى أضرار متعاقبة عدة، فهل يسأل مرتكب الفعل عن جميع هذه الأضرار؟ تقتضي علاقة السببية أن يسأل الفاعل عن الأضرار المباشرة المترتبة على فعله، أما الأضرار غير المباشرة فلا يسأل عنها لانتفاء علاقة السببية بينها وبين الفعل الضار. ويعد الضرر مباشرا إذا كان نتيجة طبيعية للخطأ وفقا للمعيار الذي نصت عليه المادة 222 ميم سين، والتي وردت في صدد المسؤولية العقدية، إلى أن الفقه مستقر على أنها تطبق أيضا على المسؤولية التقصيرية. ويكون الضرر نتيجة طبيعية للخطأ إذا لم يكن باستطاعة المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول. وسبق الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2005 المتعلق بالأشعة المؤينة ومصادر الأشعة ينص على تعويض الضرر المباشر والضرر غير المباشر، وهذا استثناء من القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية. ولكن لا أدري كيف سيطبق القضاء هذا الأمر، وذلك لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر غير المباشر، وأخشى أن يبقى هذا النص غير مطبق على أرض الواقع. ثالثا، انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر. تنص المادة 166 ميم سين المادة 165 مصري على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك. ويترتب على ذلك أنه يمكن نفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر بإثبات السبب الأجنبي، مما يؤدي إلى انتفاء المسؤولية. وصور السبب الأجنبي وفقاً لنص هذه المادة هي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ وخطأ المضرور وخطأ الغير. 1- القوة القاهرة. سبق الإشارة إلى القوة القاهرة كسبب أجنبي تؤدي إلى نفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر في آثار المسؤولية العقدية، وما قيل هناك يطبق على المسؤولية التقصيرية أيضاً، ولكن في بعض الحالات يقرر المشرع على أن المسؤول لا يمكن أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات القوة القاهرة. 2- خطأ المضرور. يشترط أن يكون الفعل الذي يأتيه المضرور أن يعد خطأً حتى يكون من شأنه التأثير في مسؤولية المدين. أما إذا كان فعل المضرور لا يعد خطأً فلا يؤثر ذلك على مسؤولية المدين، ولا يشترط في هذه الحال من أجل نسبة الخطأ إلى المضرور أن يكون مميزاً. فإذا كان خطأ المضرور هو السبب الوحيد في وقوع الضرر فيعفى المدين من المسؤولية، أما إذا اشترك خطأ المضرور مع خطأ المدين في إحداث الخطر فيجب التمييز بين حالتين. الحالة الأولى استغراق أحد الخطأين للخطأ الآخر. إذا استغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر لا يكون للخطأ المستغرق أي أثر، فإذا كان خطأ المدين قد استغرق خطأ المضرور فتعد مسؤولية المدين كاملة عن الضرر، ولا تأثير لخطأ المضرور في مثل هذه الحال على مسؤوليته. أما إذا كان خطأ المضرور قد استغرق خطأ المدين فتنتفي مسؤولية هذا الأخير، ولا يحق للمضرور أن يطالب بالتعويض. ويكون أحد الخطأين مستغرقاً للآخر في حالتين: ألف، الخطأ المستغرق يفوق في الجسامة كثيراً الخطأ المستغرق، كأن يكون الخطأ المستغرق خطأً عمدي والخطأ المستغرق غير عمدي، فعندئذ يستغرق الخطأ العمدي الخطأ غير العمدي. فإذا ارتكب المدين خطأ عمديا ساهم مع خطأ المضرور غير العمدي في إحداث الضرر، يكون المدين مسؤولا عن تعويض هذا الضرر بشكل كامل، لأن خطأه استغرق خطأ المضرور، كأن يتعمد السائق دهس عابر سبيل يجتاز الطريق من غير المكان المخصص للمشاة. وبالتالي إذا كان خطأ المضرور متعمدا وخطأ المدين غير عمدي، فهنا تنتفي مسؤولية المدين لانتفاء علاقة السببية بين خطأه وبين الضرر، ويتحمل المضرور تبعة خطأه العمدي لوحده. كما لو أراد شخص الانتحار فرمى بنفسه أمام سيارة، كان سائقها يجري مكالمة هاتفية بواسطة جهازه النقال، فلا يكون هنا لخطأ السائق والتحدث بالهاتف أثناء القيادة دور في إحداث الضرر، لأن خطأ المضرور العمدي استغرقه. والصورة الأخرى لاستغراق أحد الخطأين الآخر هي رضاء المضرور بالضرر، ولا يزيل رضاء المضرور صفة الخطأ عن فعل المدين، وبالتالي يبقى من حيث المبدأ مسؤولا عن تعويض ذلك الضرر. ولكن إذا وصل رضاء المضرور إلى حد الخطأ فعندئذ يؤثر على مسؤولية المدين ويخفف عنها، كمن يركب سيارة يقودها شخص ثمل فارتكب حادثا ألحق به ضرر، فهنا يعد الراكب راضيا بالضرر وهذا الرضاء يعد خطأ، وبالتالي يخفف من مسؤولية السائق. وفي بعض الحالات النادرة يعد رضاء المضرور بالفعل خطأ جسيما من شأنه أن يستغرق خطأ المدين، وبالتالي يعفيه من المسؤولية. فمثلا لو رضي صاحب سيارة بنقل مواد مهربة بسيارته مقابل مبلغ من المال، فصادرت الجمارك سيارته مع البضاعة، فلا يحق له الرجوع على صاحب المواد المهربة بشيء، لأنه عندما رضي بهذا الفعل ارتكب خطأ جسيما. ولا يكفي علم المضرور بالضرر من أجل تخفيف مسؤولية المدين، كما أن الرضاء الذي لا يعد خطأ لا يؤثر من حيث المبدأ على مسؤولية المدين. ب. كونه أحد الخطأين بنتيجة للآخر. إذا كان أحد الخطأين نتيجة للآخر فلا يعتد إلا بالخطأ الذي وقع أولا، فإذا كان خطأ المضرور نتيجة لخطأ المدين فلا تأثير لخطأ المضرور على مسؤولية المدين، كما لو ركب شخص مع صديق له في سيارته وأخذ السائق يظهر له مهارته في القيادة متجاوزا السرعة القانونية بكثير مما أفزع ذلك الشخص، فانتهز فرصة خفف فيها السائق من سرعته ورمى بنفسه على حافة الطريق مما أدى إلى إلحاق ضرر به. فخطأه هنا هو نتيجة لخطأ السائق وبالتالي لا يعتد به، ويبقى السائق مسؤولا مسؤولية كاملة عن الضرر. وكذلك الحال إذا أخطأ المريض في تناول كمية من الدواء بناء على وصفة خاطئة من الطبيب، فلا يؤثر خطأه على مسؤولية الطبيب لأنه كان نتيجة لخطأ الطبيب. أما إذا كان خطأ المدين هو نتيجة لخطأ المضرور، فتنتفي مسؤوليته لانتفاء علاقة السببية بين خطأه وبين الضرر. ويترتب على ذلك أنه إذا توافرت حالة من هاتين الحالتين يكون أحد الخطأين قد استغرق الخطأ الآخر. فإذا كان خطأ المضرور قد استغرق خطأ المدين، يجوز عندئذ للقاضي ألا يحكم بأي تعويض، استنادا إلى المادة 217 ميم سين المادة 216 ميم مصري. أما إذا كان خطأ المدين قد استغرق خطأ المضرور فلا يؤثر ذلك على مسؤوليته، ويبقى مسؤولا مسؤولية كاملة عن تعويض الضرر الذي أحدثه بخطأه. الحالة الثانية استقلال الخطأين. إذا لم تتوافر إحدى حالتي استغراق خطأ للخطأ الآخر، عندئذ يكون خطأ المضرور مستقلا عن خطأ المدين، ويكون قد اشترك خطأه مع خطأ المدين في إحداث الضرر، فنكون بصدد خطأ مشترك. ومثال ذلك أن يقوم عابر سبيل بعبور طريق دون التأكد من خلوه فتدهسه سيارة مسرعة ويتسبب السائق بوفاته، فهنا تكون المسؤولية مشتركة، ويترتب على ذلك أن المضرور والمدين يتحملان معا نتيجة الخطأ المشترك. وتوزيع المسؤولية في مثل هذه الحال تكون على أساس المادتين 170 و217 ميم سين 169 و216 ميم مصري. والأصل في توزيع المسؤولية هنا أن تكون بناء على جسامة الخطأ، فإذا لم يتمكن القاضي من تحديد ذلك كانت المسؤولية بالتساوي، ويتم توزيع المسؤولية وفقا لما سبق حتى لو كان كل من الطرفين مضرورا ومسؤولا، أي دائنا ومدينا في الوقت نفسه. وهذا هو الحال بالنسبة لحوادث تصادم السيارات. وعندما تقوم محكمة الموضوع بتوزيع المسؤولية في حال الخطأ المشترك، عليها أن تبين في قرارها الأخطاء المرتكبة حتى تتمكن محكمة النقد من بسط رقابتها، فيما إذا كانت نسبة المسؤولية المقررة تنسجم مع تلك الأخطاء. 3. خطأ الغير. ويقصد بالغير هنا أي شخص غير المضرور والمسؤول عن الضرر، كما يجب أن لا يكون من الأشخاص الذين يسأل عنهم المسؤول كالتابع أو الخاضع للرقابة. فإذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد في وقوع الضرر، فإذا كان يعد خطأ يسأل الغير لوحده عن تعويض ذلك الضرر. أما إذا لم يكن خطأ وتوافرت فيه شروط القوة القاهرة المتمثلة بعدم إمكانية التوقع وعدم إمكانية الدفع، فيعد من قبيل القوة القاهرة، وبالتالي تنتفي مسؤولية المدين، وذلك لانتفاء علاقة السببية بين خطأه وبين الضرر. أما إذا اشترك خطأ المدين مع خطأ الغير فتطبق القواعد ذاتها المطبقة على خطأ المضرور. فإذا كان أحد الخطأين يستغرق الآخر لا يكون للخطأ المستغرق أي أثر، فإذا استغرق خطأ الغير خطأ المدين فلا يعد المدين مسؤولا عن التعويض، وذلك لانتفاء علاقة السببية، ويعد الغير في مثل هذه الحال مسؤولا عن تعويض الضرر الذي وقع نتيجة خطأه. أما إذا لم يستغرق أحد الخطأين الآخر فتطبق أحكام الخطأ المشترك، وبالتالي يسأل الغير والمدين على وجه التضامن وفقا لما جاء في المادة 170 ميم سين 169 ميم مصري عن الضرر الذي لحق بالمضرور وفقا لما يحدده القاضي، ويكون لمن دفع كامل التعويض الحق في الرجوع على الآخر بنصيبه الذي يتحمله وفقا لما حدده القاضي. أما إذا كان فعل الغير توافرت فيه شروط القوة القاهرة واشترك مع خطأ المدين في إحداث الضرر، فيسأل المدين في مثل هذه الحال عن تعويض كامل الضرر، وذلك لأن فعل الغير يعد من قبيل القوة القاهرة. ويمكن في بعض الأحيان أن يأخذ القاضي ذلك بالحسبان ولا يحكم بتعويض كامل، وإنما بتعويض جزئي. نهاية التسجيل.